بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. هؤلاء الذين يناقشهم المؤلف رحمه الله تعالى قد جرت في نفوسهم البدع والخرافات وتشبثوا بالأهواء والضلالات، فيكونون كما قال الله سبحانه وتعالى في قوم أنه أعمى أبصارهم وطبع على قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فإذا جرت البدع في عروقهم وأحبتها قلوبهم فإنهم قد يحرمون الوصول إلى الحق جزاء وفاقا، فهم أهل زيغ وضلال مهما تليت عليهم من الآيات وذكروا بالأحاديث وأتي لهم بالحجج والبراهين. فكما قال المصنف: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا، لأنهم لم يسلكوا طريقة أهل الإيمان من رد المتشابه إلى المحكم، وإنما ردوا النصوص المحكمة إلى النصوص المتشابهة، فلأجل هذا ضلوا وزاغوا. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بخلاف أهل العلم والراسخين فيه ومن تابعهم في ذلك، فإنهم يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة فيفهم المراد منها ولا يضرب بعضها ببعض. قال: فأما حديث أسامة، هذا الرد المفصل. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعى الإسلام أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. يعني يقول: قصة أسامة رضي الله تعالى عنه في قتله ذلكم الذي تشهد بلا إله إلا الله، غشوه فنطق بهذه الكلمة فقال لا إله إلا الله، فاستعجل أسامة رضي الله عنه فقتله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الجواب يقول بأن أسامة إنما أقدم على قتله لأنه ظن أنه إنما قالها تعوذا، فلأجل هذا استحل دمه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينكر عليه قتله يعني ولو تثبت، وإنما أنكر عليه استعجاله، لأن من قال لا إله إلا الله فهذه الكلمة تحقن الدم وأيضا تمنع المال، فمن قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز سفك دمه ولا يجوز سلب ماله، لكن ليس أبدا وإنما إلى نهاية وإنما إلى أمد، وهو التثبت. من قال لا إله إلا الله وشك هل قالها موقنا أو قالها متعوذا فلا يجوز الإقدام على قتله حتى يحصل التثبت والتبين. فإذا كان بعد ذلك قد قام بلا إله إلا الله وأتى بلوازمها وحقق مقتضاها فهو المسلم الذي له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا قالها بلسانه وناقضها باعتقاده، قالها بلسانه وناقضها بفعله، قالها بلسانه وناقضها بقوله، قالها بلسانه فتردد وشك فيها، فهذا لا يكون معصوم الدم والمال. واستدل المصنف رحمه الله بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن جماعة من المسلمين لقوا رجلا كان في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوا وأخذوا هذه الغنيمة جماعة من الغنم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا من الدنيا تبتغون عرضا من حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال الله تبتغون عرض الحياة الدنيا، قال ابن عباس تلك الغنيمة، تلك الغنيمة. فالشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتبين، يعني أنهم لا يستعجلون بل يفحصوا في الأمر ويتعرفوا على حقيقته، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا يعني تأنوا ولا تستعجلوا في سفك الدم حتى يتبين لكم الأمر. فهنا أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم استعجالهم في قتل هذا الذي قال السلام عليكم، لأن من أظهر ما يفيد الإسلام فإنه يكف عنه، سواء قال لا إله إلا الله أو رأوه يصلي أو مثل هذه القضية قال السلام عليكم. معلوم أن تحية أهل الجاهلية بخلاف هذا، لم تكن التحية بينهم السلام عليكم، فلما قال هذا الرجل الذي لا يعرف باطن حاله قال السلام عليكم أظهر شيئا من الإسلام، وهي تحية المسلمين كان الواجب أن يكف عنه وينظر في أمره هل هو قائم بمقتضى هذه الشهادة أم لا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أي فتثبت في الآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبين ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، يعني ما فائدة التثبت إذا كان من قالها لا يقتل ولو فعل من ما فعل، ما فائدة التثبت؟ أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت، يعني انظروا في أمره و يعني تأكدوا من حقيقة ما هو عليه. لو كان كما يقول هؤلاء المخرفون أن من قال هذه الكلمة فلا يقتل بحال من الأحوال، يقول المصنف ما فائدة التثبت، ما فائدة التبين؟ فالتثبت والتبين يدل على أن هناك غاية، من كان كافرا معروفا بكفره وزندقته وكونه حربيا فلقوه في زقاق من الأزقة أو في أرض المعركة أو قابعا في بيته فأرادوا قتله فنطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله، فالواجب هو الكف عنه، لكن ليس أبدا وأمدا، وإنما حتى تحصل غاية. إلى متى؟ حتى يحصل التبين، حتى يحصل التثبت، هل هو فعلا قالها مقتنعا ومنقادا لها فيؤدي الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتقد معناها، أم أنه يقولها في تلك اللحظة ثم يخالفها بعد ذلك. فيقول المصنف فما فائدة التثبت إذا كان الأمر كما تقولون أن من قالها فيحرم دمه وماله مطلقا، فما فائدة التثبت؟ فهذا معنى كلام المصنف رحمه الله. قال: والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. فيظهر من هذا أن الأحوال كما ذكر بعض الشراح ثلاثة، الأحوال ثلاثة: من قالها وقد عرف أنه عامل بمقتضاها هذا يترك ولا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله، من قالها مع الشك هل قالها تعوذا أو قالها مقتنعا فهذا لا يجوز التعرض حتى يحصل التبين، الحالة الثالث من قالها وهو مخالف لمعناها وهو يعني يأتي بناقض من نواقضها، سواء كان هذا الناقض اعتقاديا أو قوليا أو فعليا أو من باب الشك، فهذا هذه الكلمة لا تعصم ماله ولا دمه، لا تعصم ماله ولا دمه. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا أجاب عن الحديث الثاني الذي يستدل به هؤلاء، يستدلون على حرمة يعني الحكم عليه بالتكفير أو استحلال ماله أو دمه بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول معناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين، بدليل أنه جاء في ألفاظ الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومعلوم أن من أعظم حقوق هذه الشهادة هو اعتقاد المعنى الصحيح، أما أنه يشهد بهاتين الشهادتين ويعتقد شيئا من أفراد الربوبية في غير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يقول لا إله إلا الله فيعترف بلسانه ويقر بلسانه بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ثم يذهب يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث في أمور لا يقدر عليها إلا الله بغير الله، ويطوف حول القبور ويستنجد بهؤلاء الأموات ويفعل ما فعل، فهذا لم يأتي بحقها. قال إلا بحقها وحسابه على الله. لو قال الشهادتين ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي فيقاتل، فكيف لو قال الشهادتين وهو مناقض لمعنى الشهادتين؟ لا شك أن التوحيد أعظم وأوجب من الصلاة والزكاة والصوم. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، وهو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا متفق عليه من حديث علي. والذي بعده: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. قال: مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة لا يحقرون أنفسهم عندهم، والخوارج تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. يعني أيضا استدل المصنف رحمه الله على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون معصوم الدم والمال بما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج، بل بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج، فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهو القائل: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما حصلت الفتنة بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فطولب علي رضي الله عنه أن يقبل التحكيم فقبل التحكيم، فخرجت خارجة من جيشه وأبوا هذا التحكيم وأنكروا على علي رضي الله عنه قبوله التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، كيف ترضى بأن يحكم الرجال والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج وبدعة الشيعة، كما ذكر ذلك العلماء. بدعة الخوارج وبدعة التشيع هما أول بدعة ظهرت في الإسلام. أما الخوارج فخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم وقتلهم، وهم مذهبهم يعني استحلال أو تكفير المسلمين بالكبائر، من فعل كبيرة ولم يتب منها فعندهم كافر، وأيضا من مذهبهم التشديد في موضع التيسير، فيقرؤون القرآن ويكثرون من العبادة، ويعني أصحاب زهد وأصحاب رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. فمع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهو القائل: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولو كان ذا لحية ولو كان ذا خشوع ودموع وعبادة وخضوع وصيام وصلاة، ولو كان صاحب تسبيح وتحميد وأذكار ولو كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولو كان من أصحاب القلوب الرقيقة، لو كان ما كان من هذه الصفات الحسنة والأخلاق الجميلة والأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لكنهم حينما لم يقبلوا حكم الله وفعلوا أمورا تنافي الإسلام وشددوا في غير موضع التشديد وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم بما لا يوجب ذلك، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولات العظيمة: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وأيضا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني سيستأصلهم استئصالا عاد، أهلكهم الله سبحانه وتعالى أولهم وآخرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا فيه فائدة لنا جميعا، أننا لا نغتر بالظاهر ولا نغتر بحلاوة اللسان ولا نغتر بحسن الفعال حتى يحقق هذا الذي يعني يستحسن منه فعله أو بعض فعله، حتى يحقق الإسلام ويذعن له ويفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى ويقبل ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم كثير من الناس تأخذهم العاطفة والحماسات، إذا رأوا داعية من الدعاة يبكي عند وعظه أو يخشع في صلاته أو يتأثر، فيقولون هذا على حق وهذا رجل خير وهذا يعني داع من دعاة الحق، فلا يقبل فيه شيئا من النقد أو التجريح، لأنه صاحب زهد وصاحب ورع وصاحب بكاء وصاحب تأثر بالقرآن أو صاحب يعني أثر بالغ في الناس يعظهم ويبكيهم ويفعل ويفعل، فهذا خلاف المنهج النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستعد الصحابة قال في وصف هؤلاء الخوارج الذين يعتبرون كلاب النار، قال: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. الصلاة أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، وهكذا الصوم بعد الزكاة. يحقر أحدكم يا معشر الصحابة صلاته وهم أعظم الناس مسارعة إلى مرضات الله، ومع ذلك من كثرة عبادة هؤلاء الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. لكن ما هي النتيجة؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لأنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، لا يتجاوز حناجرهم. فالعبرة ليس بتحسين الألفاظ أو إظهار الحماسة للإسلام أو للسنة، فلا بد يعني أن يكون هذا الذي تظهر عليه بعض الخصال الطيبة أن يكون على وفق شرع الله، أن يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. فهذا في أعظم عظة وأعظم درس لنا جميعا، ألا نغتر بزخارف الأقوال ولا ببعض المواقف، فمن رأيته قد نصر الله عز وجل به سنة أو نصر به دينه، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد أن يعرض القول ويعرض العمل على القرآن والسنة، ولا نكون أصحاب عواطف وأصحاب حماسات نغتر ببعض المواقف حتى يعرض ما عليه الرجل أو ما عليه الداعي أو ما عليه المنسوب إلى العلم على القرآن والسنة، هل هو على ما يحبه الله سبحانه وتعالى وعلى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة؟ فهذا سبحان الله فيه العظة العظيمة والفائدة الكبيرة. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالإنكار عليهم أو بتوبيخهم، ولكن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهو القائل: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة ليحقرون أنفسهم عندهم، والخوارج تعلموا العلم من الصحابة لأنهم وجدوا في زمن الصحابة، والصحابة انتشروا في الأمصار وبلغوا العلم، فكانوا يحضرون مجالس الصحابة، منهم علي رضي الله عنه، وكان كثير منهم في جيشه في أول الأمر. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة، يعني من قال لا إله إلا الله ليس معنى أن يكون معصوم الدم والمال مطلقا وأبدا، بل لو فعل ما ينافي الإسلام لا بأس أن يقاتل. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو، هذا أيضا تقدم قتال النبي عليه السلام لليهود ولأصحاب مسيلمة بني حنيفة، وهكذا من غلا في علي بن أبي طالب. قال وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم، وكان الرجل كاذبا عليهم. هذا حسن بمجموع طرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يعني من يأخذ ويجبي الزكاة منهم، فادعى أنهم يعني لم يقبلوا وأرادوا قتله، فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم، فتبين له كذب هذا الذي بعث، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بقتال من يقول لا إله إلا الله لما عرف أنهم امتنعوا عن شعيرة من الشعائر، وهذا مذهب أهل الإسلام قاطبة، أن من الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة من الشعائر أنهم يقاتلون حتى يذعنوا، لم يؤدوا الزكاة، لم يصوموا، لم يرفعوا الأذان، لم يقيموا الجماعات، لم يحرموا ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله، فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا. فالشاهد أن ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون معصوم الدم والمال حتى يقوم بحقها. قال وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، أنه لا يكفي مجرد التلفظ بهذه الكلمة حتى يحقق معناها، وإلا فلو أتى بناقض أو أتى بما ينافي فإنه يقاتل، وإن كان مسلما يقاتل، وإن أتى بما ينافي الإسلام من أصله بناقض أو شيء من أمور الردة فإنه يقاتل ويقتل. إلى هنا والحمد لله.